بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه الرساله، وهي المسائل الفقهيه التي حكي فيها رجوع الصحابه رضي الله عنهم جمعا ودراسه. نعم، وصلنا للمساله الثالثه، وهي رجوع عائشه وابن عباس وابي هريره عن انكارهم المسح على الخفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة رجوع عائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن إنكارهم المسح على الخفين. قال: توطئة، أهل العلم والفقه والأثر مجمعون على مشروعية المسح على الخفين في الحضر والسفر، على ذلك جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا، حكاه ابن عبد البر وابن هبيرة والكاساني وابن قدامة وابن القطان والنووي وغيرهم، وهو من خصائص هذه الأمة. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافه.
صار علما على هذا، لهذا ادخلوه في كتب العقائد، لانه ميزة بارزة في التفريق بين اهل السنة والجماعة وبين الشيعة في هذا. نعم.
قال: ولهذا ذهب جمهور
العلماء ونرى المسح على الخفين.
قال: ولهذا ذهب جمهرة من اهل العلم الى ان احاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر. قال ابو الفرج بن الجوزي: تتبعت الاحاديث المتواترة فبلغت جملة منها حديث الشفاعة وحديث السحاب وحديث النظر إلى الله تعالى في الآخرة وحديث غسل الرجلين في الوضوء وحديث عذاب القبر وحديث المسح على الخفين. قال الحسن البصري: أدركت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ما قلت بالمسح حتى وردت فيه آثار أوضأ من الشمس.
أضوأ.
ما قلت بالمسح حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس. وقال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر. وقد عد رحمه الله تعالى المسح على الخفين من شرائط أهل السنة والجماعة، فقال في بيان ذلك: أن يفضل الشيخين ويحب الختنين وأن يرى المسح على الخفين.
الختنين على يقصد عثمان وعلي رضي الله عنه.
وجاء نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنه سئل عن السنة والجماعة فقال: أن تحب الشيخين ولا تطعن في الحسنين والزهراء وتمسح. وجعله ابن عبد البر مما يفرق به بين أهل السنة وأهل البدع، وأنه لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر.
معانا أصل المسألة إيه؟ فقهية. ولذا بعض الناس حاول أن يهون من شأن الخروج على مسألة الخروج على السلطين، فقال المسألة فقهية وليست عقدية، وهذا جهل، لأنه ينظر إلى ما أدخل في كتب الأصول حتى ولو كان ولادة المسألة من جهة الفقه، نظر إلى شيوع ذلك كأصل يخالف فيه أهل السنة والجماعة أهل البدع والأهواء. نعم.
قال: ومع كل ما سبق فقد وقع فيه اختلاف يسير عند السلف، فلقد أنكره بعض الصحابة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وخفي أصله عن كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية، وأصحابه خالفوه في ذلك،
وذلك لعدم وصول الدليل إليهم. نعم. ثم قال: بحث المسألة وأثبت ورود ذلك عن ابن عباس وابن هريرة، أما علي رضي الله عنه فثبوت ذلك فيه نظر، أما عن عائشة رضي الله عنها فقد جاء من طريقين، أحدهما عن القاسم محمد أنها قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي أن أمسح عليهما. وأما عن ابن عباس أيضا فلقد
ثبت ذلك عنه، فقد روى عكرمة أنه قال سبق الكتاب الخفين، وقال العيني. وأما ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي بعد نزول المائدة، بعد نزول المائدة، فلما ثبت رجع إليه. وأما علي فلم يصح ذلك عنه. وأما أبو هريرة فقال ما أبالي على ظهر خف مسحت أو على ظهر حمار. أما الرجوع عنهم، رجوع هؤلاء، أما رجوع عائشة رضي الله عنها فيدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسأله عن مسح الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من وليهن المسافر ويوم ولي المقيم. وفي الرواية قالت ائت علي فإنه أعلم بذلك مني. وسبب رجوعها إن صح أنه بلغها العلم بمسح النبي على خفيه وجعله توقيتا معلوما للمقيم والمسافر، والله تعالى أعلم الصواب. أما رجوع ابن عباس فدليله أن عطاء بن أبي رباح أنكر ما رواه عكرمة، فقد قيل له إن عكرمة يقول قال ابن عباس سبق كتاب الخفين، فقال عطاء كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وقد قال ابن عباس يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، أخرجه ابن أبي شيبة عنه وأسنده صحيح كما قال في الحاشية. وسئل عطاء عن مسح الخفين فقال بلغني عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقولان في ذلك رخصة في المسح عليهما بالماء إذا أدخلتهما طاهرتين. وأما أبو هريرة فرجعوا محتمل، يقول الجامع لهذا فرجعوا محتمل والله أعلم، فلم أجد ما دل عليه صراحة، وإن كان ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وأورد ابن عبد البر عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يمسح على خفيه. وإذا ثبت رجوع عائشة وابن عباس وأبي هريرة فإنه يستقيم، وحينئذ ما نقله ابن المنذر عن عبد الله بن مبارك أنه قال ليس في مسح الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. هذا كلام من إيه؟ ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثم ساق الأدلة على ذلك، وهي أدلة معروفة مشهورة، حتى ذكر في آخر بحث قول النووي قال النووي رحمه الله وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها والله أعلم. وعندنا إخواني خلاف مستقر وخلاف غير مستقر، قد يحصل في عند الصحابة خلاف المسألة بمعنى أن هذا لم يبلغه الدليل وأن هذا بلغه الدليل، فيحصل هذا الأمر في الظاهر لكنه ليس خلافا مستقرا، يعني ليس كل واحد عنده أدلته ويدعم قوله بأدلته، ولكن هذا بلغ وهذا ما بلغ، لكن لم يستقر خلاف، لم يستقر خلاف. فمثل هذه المسائل إنما بعضهم بلغه النص وبعضهم ما بلغه، يعني ما يصح أن أقول الصحابة اختلفوا في ربا الفضل مثلا، ما يصح هذا. ليه؟ لأن الخلاف هذا لم يستقر عندهم، إنما ابن عباس كان يقول هذا لأنه لم يصله دليل، فلما وصله الدليل رجع، فلا يقال هذا خلاف. نعم. وحتى لو مات ابن عباس ولم يرجع فلا يقال هذا خلاف. نعم. عندما يقال خلاف متى؟ يقال خلاف إذا استقر خلاف وذهبت كل طائفة إلى تدعيم قولها بالأدلة. أما مسألة حكاية أقوال أو أن هذا، يعني ما نقول مثلا بأن هذا الخلاف مثلا في مثل هذه المسائل نحكي فيها خلافا عن الصحابة، نحكي فيها خلافا ويكون كالخلاف الذي يستقر وبالتالي يصح الإجماع بعده، إنما هذا لعدم بلوغ الأدلة لبعضهم فقال بما عنده على الأصل، فمن قال بعدم مسح الخفين لأن الأصل عنده آية المائدة فهو على الأصل ولم يبلغ أن النبي مسح، أما إذا بلغه أن النبي مسح صلى الله عليه وسلم فلا يناقش بعد ذلك.